فننتقل إلى شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله عليه. قال المؤلف رحمه الله في شرح السنة: وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس، ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقال الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. وهذا حديث لا يثبت. في الحاشية قرأه الطبراني في المعجم الكبير، وابن حبان في المجروحين، والأجري في الشريعة، والبطة في الإبانة، قال الهيثم في مجمع الزوائد، وفيه كثير من مروان وهو ضعيف جدا. وعلى كل، تكلمنا فيما مضى حول المناظرة وحول المجادلة والمخاصمة، وعرفنا أن ذلك مما زجر عنه العلماء ونهوا عنه وبالغوا في النهي عنه، ولا سيما فيما يتعلق بأهل البدع والأهواء لما في ذلك من المفاسد والضرر، إلا فيما دعت إليه الضرورة على ما سبق أن نبهنا عليه مرارا في المناظرة بين يدي السلطان، وفيما فعله عبد الله بن عباس في مناظرة الخوارج. وعرفنا الفرق بين المجادل وبين المسترشد، وأن المسترشد يبين له الحق والمناظر يعرض عنه. والآثار عن السلف في ذلك كثيرة، وقد تكلم على حول هذه المسألة بكلام حسن الإمام الآجري رحمه الله عليه في الشريعة. ومن أراد أن ينظر إلى حقيقة هذه المسألة فليرجع إلى ما ذكره الآجري رحمه الله عليه في كتاب الشريعة. على كل، كتب السنة طافية في النهي عن المجادلة وعن المخاصمة، لا سيما لأهل البدع والأهواء. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة، ومالك بن أنس، وسبق أن ذكرنا بعض الآثار عن الإمام مالك فيما مضى قريبا في وقت قريب. قال: ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقال الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وهذا محمول على مجادلة التكذيب أو التشكيك، فإن هذا كفر بالله عز وجل. إذا جادل في آيات الله يريد بذلك التكذيب، تكذيب بعض الآيات، أو أراد بذلك التشكيك في بعض الآيات، كل هذا من الكفر بالله عز وجل، التكذيب أو التشكيك. وإذا لم يكن من هذا القبيل فلا يدخل في الكفر الأكبر، إذا لم يكن الجدال من قبيل التشكيك ولا من قبيل التكذيب لا يدخل في الكفر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وجاءت بذلك أو جاء الأثر في مواطن متعددة، ومن ذلك ما رواه الدارمي في سننه. وهذا الرجل هو صبيغ بن عسل، صبيغ بن عسل كان يسأل بعض الأسئلة فيما يتعلق بالقرآن لا على سبيل الاسترشاد، ولو كان مسترشدا لبين له. فلما علم عمر رضي الله عنه أنه لم يكن من قبيل المسترشد، وإنما له غرض آخر غير الاسترشاد، ضربه ضربا شديدا، حتى في بعض الروايات أن دمه سال إلى قدمه أو إلى كعبه، فضربه ثم تركه ثم عاده بعد أن عوفي وضربه ضربا شديدا. فقال صبيغ لعمر: إن كنت أردت قتلي فأحسن القتلة، وإن كنت أردت أن تذهب ما في رأسي فوالله قد ذهب. ما في رأسي فوالله قد ذهب. ثم احتاط عمر رضي الله عنه للمسلمين فأمر بهجره إلى سنة كاملة، أمر بهجره إلى سنة كاملة حتى ينظر هل هو صادق أو لا. ولهذا ذهب بعض العلماء كريم أحمد وغيره أن الداعية إلى البدعة إذا أظهر التوبة يترك مدة سنة للاختبار حتى يعرف هل هو صادق أو غير صادق، فإن الداعي من دعاة أهل البدع قد يتظاهر بالرجوع من قبيل المكر، يريد أن يصطاد من جديد، يصطاد ما استطاع من أهل السنة فيتظاهر بالتوبة وهو من الماكرين. فذهب الإمام أحمد إلى أنه يترك سنة كاملة كما فعل عمر بصبيغ ابن عسل، وهذا في الداعية إلى البدعة ما في أي مبتدع، وإنما في الداعية إلى البدعة الذي قد انخرطت البدع أو دخلت البدع إلى قلبه وصار يدعو الناس إلى تلك البدع ويزينها للناس ويحث الناس على البدع ثم يتظاهر بالتوبة. فهذا ذهب بعض السلف إلى أنه يؤجل بعد التوبة إلى مدة سنة ينظر فيه هل هو صادق في توبته أو ليس بصادق. ذهب إلى هذا كما عرفنا بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله عليه. وكل هذا من قبيل الاحتياط لدين المسلمين من دعاة البدع والأهواء. بعد ذلك لما خرج الخوارج في عهد علي رضي الله عنه جاءه من جاءه، جاء إلى صبيغ من جاءه، وقيل له أناس خرجوا يقرؤون القرآن ويقولون كذا وكذا، يريدون أن يهيجوه إلى بدعة الخوارج. فقال: لقد أدبني الرجل الصالح. نعم، أدب العمر. فنجاه الله سبحانه وتعالى من بدعة الخوارج بذلك الأدب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان له الشفاء والعافية. قال له عمر رضي الله عنه: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وش السبب؟ أي نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بالخوارج أن سيماهم التحليق، أي في ذاك الزمن في أول خروجهم سيماهم التحليق، ليس المعنى أنها الصفة مستمرة في الخوارج، وإنما في أول خروجهم كانت هذه سيمة لهم، وإلا الخوارج يعرفون بعقيدتهم. نعم، حلقوا شعورهم أو كبروا شعورهم أو قصروا شعورهم، الخوارج يعرفون بعقيدتهم، بعقيدة التكفير، لكن هذه سيمة في أول سيمة القرن الأول من قرون الخوارج، أول ما ظهروا كانوا على هذه الصفة سيماهم التحليق. لو كنت محلوقا لضربت عنقك، أي لتبين أنه من الخوارج الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. إلى هنا والحمد لله.